بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الميامين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ما زلنا ببهبوتهم بيانات عن سيد العظم وغيره من أجلائنا الأبرار، أولى مسألة معقدة، وهو ما إذا كان مكلف مضطرا إلى واحد من طرف شبه العلم إجمالي يمين أو يسار، ففي مثل ذلك هل ترتفع الحرمة واقعان أو كما هو مختار بعض منهم صاحب الكفاية، وكذلك ما تخيله سيئا، أو لم يكون لحرمة تعلق الحرمة شيئا آخر أجنبي عن هذا وذاك. وقلنا سيد مصر، سيد العظم مصر إصرار عجيب غريب بينها، ويلوه من كلامه، هذا ما قلت في أثناء المباحثة، يلوه من كلامه هو هذا مختار النايني أيضا رضوان الله تعالى، يلوه وليس صريح. ولكيف ما كان، ولما قال المضطر إليه هذا هو أهدهما على بعينه، ولبخلاف المضطر إليه في الفرد السابق في البحث السابق، وهو ما إذا كان مضطرا إلى معين، مثل ما إذا كان أحد طرفين ماء والآخر خلا مثلا، وهو يحتاج إلى الشرب لرفع العطش، ومعلوم إن الخل لا يرفع العطش والماء هو الذي يرفع العطش، فيكون مضطرا إلى خصوص الماء، فالمضطر إليه في البحث السابق معين، ومضطر إليه في وقت في هذا البحث يقول سيدنا عظم هو أهدهم لا ما بعينه. فبناء على في الفرض السابق قال بأنه ترتفع الحرمة واقعا بناء على بناء على حصول الاضطرار إلى معين وهو الحرام الواقعي، فحينئذ ترتفع الحرمة واقعا، بخلاف محل كلامنا فإنه ليس مضطرا إلى لا الموجود باليمين مشخصا معينا، ولا إلى ما الموجود على طرف اليسار معينا مشخصا، بل مضطر إلى عنوان أحدهما. فإذا كان عنوان أحدهما مضطرا فليس الاضطرار ها هنا بنحو يرفع الحرمة واقعية، فإن الحرمة واقعية موجودة بين هذا وذاك، هو ليس مضطر بين هذا وذاك، والمضطر إلى أحدهما لا بعينهم. وقلنا ما مرارا في هذه الجلسات أن هذا من الكليات الفرضية التي لا مشتاق له في الخارج، لا مشتاق لها في الخارج أبدا، بل من كليات. وهذا هذا الفرد المرة، هذا الفرد الذي عبر عنه بالجامع وغير معين، لا يوجد له مشتاق في الخارج، وإنما ذاك في ذهن المولى أو في ذهن العبد إذا تصور ذلك. وارتكاب ذلك عنوان الفرد الغير معين لا يكون بالفعل، لا يشرب ذلك لأنه ليس موجودا في الخارج، إنما يشرب ما الموجود في الخارج، وما موجود في مخه أو في ذهن المولى ذاك لا يوجد في الخارج ولا يمكن ارتكابه أصلا. فعلى هذا الأساس هذا بل ما أراد أن يفعل به صاحب سيد العظم بعبارة الكفاية بكلامه من رفض غير واضح، فإن صاحب الكفاية هذا يقول كما عليه العلماء إن الحرمة تتعلق بأفعال المكلفين، والأفعال المرتبطة بالموضوعات الخارجية، فيكون هي الأفعال موجودات الخارجية هي مسبب الحكم، والحرام الواقعي موجود بين ما في اليمين وما في اليسار، لا أنه هذا ما هو، بل لا موجود، والاضطرار إذن إلى واحدة إلى الطبيعة التي ترفع العطش، وذلك الذي موجود في ذهن المولى لا يرفع العطش، لا يترتب عليه الآثار المتوقعة هذا من الشيء، والذي يتوقع منه يترتب عليه آثار، الآثار هو موجود الخارجي. فإذا كان الأمر كذلك فالطبيعة التي مضطر إليها المكلف في رفع العطش طبيعة مشتركة بين ما يمين وبين ما على اليسار، وهذه الطبيعة تجزعت والحرمة ثبتت لعهد جزء الطبيعة. فإذا كان الشارع هذا جوز لي الطبيعة ولم يبين لي بطريقة أو بأخرى أن أختار هذا أو ذاك، فكأنه بل جوز لي ارتكاب الطبيعة أينما تحققت في اليمين أو في اليسار. فإذا ارتكب هذا فإما أن نلتزم بأن الحرمة واقعية باقية، أو فإن لا تجتمع الحرمة واقعية مع الإباحة هذا من قبل المولى. ولا يمكن عندنا أن نلتزم بأن الحرمة واقعية باقية معلومة مع ذلك الشارع المقدس جوز لارتكاب واضحة. لا يمكن أن جوز لمولى ارتكاب بعض الأطراف مع وجود العلم بوجود الحرام في الواقع. هذان أمران متناقضان قطعا، مع وجود العلم بحرمة الواقع بحرام الواقع يعني الشارع لا يسمح لي، ثم يسمح لي، هذا متناقضان لا يجتمعان. فالصحيح أنه ما أفاد صاحب الكفاية رضوان الله تعالى عليه هذا جدا، هذا باعتباره أن الإباحة والحرمة تثبتان بل فيما يكون منشأ للعثار، والمنشأ للعثار هو الطبيعة وليس ذلك الفرد، هذا مجهول الكنى ولا يوجد إلا في ذهن المكلف ذهن المولى ولا قد عو ذهن العبد. ثم نعني على الله درجاته في عليين، إذن قال بارتفاع الحرمة واقعية، ولكنه سلك طريقا آخر قبل أن ندخل في كلام النايني رضوان الله تعالى عليه. يبقى لنا مطلب حاضرا في ذهننا إن شاء الله، وهو أنه إن الأحكام تتعلق بأفعال المكلفين، وأنه وأفعال متعلقة بالتبائع، تبايع التي تتحقق أجزاؤها في الخارج، ولا يعقل أن تتعلق الأحكام بالأفعال التي بالأفعال، ولا يمكن أن يتعلق الفعل بذلك الموضوع الواقعي، موضوع الذي فرضه المولى مثل ما قال سيد العظم. فبناء على هذا الأساس لابد أن نحاول فهم كلام النايني إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين.